الضغط وإنهاء الحظر الظالم، محذرا الطرف الآخر من التناقض بين الدبلوماسية والعقوبات فيما انتقد امتلاك كيان الاحتلال للأسلحة النووية. أكد رئيس البرلمان الإيراني على دور اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العلاقات بين الأعضاء، مشيرا إلى أن مشاركة 38 دولة في المؤتمر 19 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعد فرصة لتحقيق هذا الهدف. وقال محمد بكر قاليباف الذي وصل إلى جاكرتا إن إيران كعضو مؤسس ومستضيف لأمانة الاتحاد في طهران تعد من أكثر الدول تأثيرا فيه، وشدد قاليباف على مناقشة القضية الفلسطينية وغزة، مؤكدا أنها قضية عالمية وليست إسلامية فقط، داعيا إلى تعزيز التنسيق خلال مؤتمر جاكرتا. ركز الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفه على مناطق شمال قطاع غزة ممعنا في قتل المدنيين وفي حرب الإبادة الجماعية. وأكدت مصادر فلسطينية وصول عدد الشهداء إلى 40 بينهم أطفال ونساء جراء الغارة التي استهدفت المنازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر باستهداف المناطق السكنية في جباليا ومنطقة الصحوة في مخيم المدينة، فيما ارتقى 9 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تحول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، وشددت على أن انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من الاحتلال لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة سيحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم. بدوره حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجميع في غزة جائعون والوصول إلى الطعام أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، مطالبة باستئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. عكست التصريحات الأمريكية الأخيرة موقفا جديدا لواشنطن من العدوان الإسرائيلي على غزة، لا سيما المقترح الأمريكي الأخير بشأن وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، في وقت أكدت حركة حماس أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب. المزيد في التقرير التالي.
تبدل كبير في الموقف الأمريكي من العدوان على غزة عكسته التصريحات والخطوات الأمريكية الأخيرة، كان أبرزها المقترح الأمريكي بشأن صفقة تبادل جديدة، حيث نقلت صحيفة معارف العبرية عن مصادر أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أن المقترح ينطلق من احتمالية أن صفقة شاملة تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة. المقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، والتي دعا خلالها نتنياهو لانتهاز الفرصة السانحة لاستعادة الأسرى من غزة، أمر شدد عليه ويتكوف خلال زيارته لساحة اعتصام أهل الأسرى وسط تل أبيب، والذي تعاهد خلالها بالعمل من أجل الإفراج عن باقي الأسرى.
أمل أن يكون هذا بصيص أمل للجميع. بالمناسبة قام رئيس الوزراء بعمل استثنائي هنا، وكذلك رئيس الوزراء القطري.
المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر شدد من جهته على أن هناك فرصة أفضل الآن لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.
أعتقد أن هناك فرصة أفضل الآن من ذي قبل. أعتقد أن حماس تعلم أنها تستطيع إبرام صفقة في أي يوم تشاء، وعليها التواصل مع ترامب وبيبي، وعليها ترتيب الأمر بالطريقة الصحيحة.
التصريحات الأمريكية الأخيرة تأتي في سياق ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي، حيث تحدثت تقارير عن أن واشنطن تضغط على حكومة نتنياهو للدخول في مفاوضات خطوات تفضي إلى وقف الحرب على غزة. مصدر أمريكي مطلع تحدث عن أنه في حال كان الاتفاق مع حماس لإعارة مزيد من الأسرى ممكنا، فإن واشنطن ستزيد الضغط على تل أبيب لقبوله. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغوط ويتكوف أفضت إلى قرار إرسال وفد إسرائيلي مفاوض إلى الدوحة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مصادر من حماس أكدت أن المسار الحالي قائم على ضمانات أمريكية مكتوبة بوقف كامل للحرب، وأن المحادثات ستركز على صفقة شاملة تتضمن إطلاق جميع الأسرى وبدء ترتيبات انتقالية في غزة، مشيرة إلى أن عودة الأسير ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.
أكدت الصحيفة معاريف العبرية أن طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة النظر في الاتفاق مع كيان الاحتلال هو زلزال في العلاقة بين الكيان والاتحاد الأوروبي، وشدد ماكرون على ضرورة ممارسة ضغوط على كيان الاحتلال، بل وطرح فكرة إعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وقال إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب أن تنتهي فورا. استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب مساء أمس، فيما وقعت إصابة بين الصهاينة أثناء هروبهم إلى الملاجئ، ودوت صفارة الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية. وخلال الحدث تم توقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بالتزامن مع تنفيذ محاولات اعتراض جوي للصاروخ، فيما أظهرت المشاهد حالة من الخوف والهلع على مدرجات المطار. إلى العناوين. طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا بالمفاوضات، وتشدد على جديتها لرفع الحظر. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال بالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعي حكاية وعبرة، وحكاية اليوم بعنوان عنجهية الطغاة. أحبتي الأكارم، كان فيكتور يعمل في مكتب الطاغية ستالين، وكان معجبا به إلى درجة كبيرة. وذات يوم طرق بابه.
من الطارق؟
أنا يا فيكتور، أنا لينا ابنة خالتك.
كيف أنت يا لينا؟ لم أرك منذ وقت طويل، ادخلي هيا.
الحقيقة يا فيكتور، إن فلاديمير لا يعمل، وقد أصبح وضعنا مأساويا لأننا بعنا الكثير من لوازم البيت لتوفير مصارف البيت والأطفال.
وماذا يستطيع فلاديمير أن يعمل يا لينا؟
إنه يعمل أي شيء، لا يمانع ولا يتحرج من أي عمل.
ولكن يا لها من فكرة، إنها فكرة عظيمة، سيفرح لها السيد الرئيس حتما.
وما هي الفكرة يا فيكتور؟ وما الذي سيفرح السيد الرئيس؟ يا إلهي،
إن لفلاديمير شبها كبيرا بالسيد الرئيس، وهذه المسألة مسألة مهمة، وأنا سأحدث السيد الرئيس بشأن فلاديمير.
يا للسعادة، يا إلهي، حسنا فعلت إذ هديتني لفيكتور. وماذا سيفعل السيد الرئيس يا فيكتور؟
سأتدبر الأمر يا لينا، لا تقلقي، ولكن حذاري من أن يحلق فلاديمير شاربه لكي يشبه شوارب الرئيس ستالين.
لا بأس يا فيكتور، إنه لم يحلقهما منذ مدة، سأخبره بالأمر.
تستطيع أن تطمئني إلى أن ابن خالتك رجل مفيد في الأزمات.
شكرا لك يا فيكتور، لا أستطيع تقدير جميلك هذا، أستطيع الذهاب وأنا مفعمة بالأمل يا فيكتور.
صباح الخير سيد الرئيس، صباح السرور والسعادة. سيدي، سيد الرئيس، أنا في الحقيقة أكرر قولي لسيادتكم، وأرجو أن يكون صباحك كله سعادة وسرورا يا سيدي.
ماذا تريد أن تقول يا فيكتور؟ هيا قل، قل، لا تضيع وقتي بتحياتك المتكررة.
سيد المعظم، إن فلاديمير زوج ابنة خالتي يبحث عن عمل، وفي فلاديمير هذا يا سيدي شيء من ألطافك وأنوارك البهية.
ماذا؟ ماذا في فلاديمير يا فيكتور؟
إن فلاديمير يا سيدي يشبهك، فيه شيء كبير من الشبه بشخصك العظيم.
حسنا، اقتل يا فيكتور، فأنا لا أريد أحدا يشبهني.
أحبتي الأكارم، وأخيرا أسقط في يد فيكتور، فكيف سيواجه ليلى المفعمة في الأمل وهو يقدم زوجها للمقصلة؟ وفكر بسرعة، فخطرت له بارقة أمل في إنقاذ فلاديمير.
سيد الرئيس، يكفي حلاقة شاربه لتغيير الشبه بشخصكم العظيم، وأنا أؤكد لسيادة الرئيس أن الشبه سينتهي تماما إذا حلقت شاربه.
حسنا يا فكتور، احلق شاربه ثم اقتل.
يا إلهي، لعلها لينا، بماذا سأجيبها عن زوجها؟ الأفضل أن لا أفتح الباب، كيف سأجيب؟ ولكن ماذا أفعل؟ سأحدثها، نعم سأحدثها لا بأس.
أين أنت يا فيكتور؟ أنا لينا يا فيكتور.
ها أنا ذا يا لينا.
كيف أنت يا فيكتور؟ كيف أصبح أمر فلاديمير يا فيكتور؟ منذ الأمس وأنا قلقة عليه.
إنه لأمر مؤلم يا لينا. أقصد أن فلاديمير أصبح يعني أنه لم يعد بالإمكان، فالأمر انتهى.
ماذا يا فيكتور؟ ما الذي انتهى؟ وما الذي لم يعد بالإمكان؟ هل حدث شيء يا فيكتور؟
الحقيقة يا لينا، إن السيد الرئيس قتل فلاديمير.
ماذا؟
أو أصدر الأوامر بقتله.
ماذا؟ يا إلهي،
يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ أخشى أن تكون قد ماتت هي الأخرى، لقد أغمي عليها. سأسكب ماء على وجهها لعلها تفيق. ماذا سأفعل يا إلهي؟
ماذا يا فيكتور؟ أين فلاديمير؟ أين ذهبت بفلاديمير؟ ماذا سأقول للأطفال الذين وعدهم فلاديمير بلعب جميلة؟ ماذا فعلت يا فيكتور؟ ماذا فعل فلاديمير للسيد الرئيس؟ إنك أنت يا فيكتور الذي تسببت بهذه الفاجعة.
ليس أنا يا لينا، فسيد الرئيس هو الذي أمر بقتله.
لماذا؟ لماذا يقتل فلاديمير يا فيكتور؟ ماذا عمل يا إلهي؟ ماذا عمل؟
أرجوك يا لينا، لقد قتله الرئيس وأمر بقتله وكفى، وليس هنالك من يستطيع أن يقول لماذا فعل الرئيس المعظم هذا العمل. لا أحد يسأل يا لينا، أرجوك.
لا أحد يسأل رئيسكم المعظم هذا حتى حين يقتل مواطنا بلا سبب. يا إلهي، ما هذه المصيبة؟
وهكذا عزيزي المستمع، لا يجد أتباع الطغاة ما يجيبون فيه عن السؤال المهم والدائم: لماذا يقتل الطغاة الناس بلا سبب أو لأتفه سبب؟ وإلى هنا أحبتي الأفاضل تنتهي حكايتنا لهذا اليوم، راجين أن تكون قد راقت لكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك،
وموضوع هذه الحلقة هو الإجازة من العمل.
هل تحب تجديد نشاطك وحيويتك؟
إذن تعال معنا لنقضي وقتا مع هذا الموضوع، ونرجو أن تكون كل ساعات حياتك حلوة، سواء ساعات عملك أو إجازتك.
مستمع الكريم، إذا أحسست أنك لم تعد تنهض كل صباح وأنت تفيض حيوية ونشاطا ورغبة في العمل، أو إذا غدوت عاجزا عن التخلص من عناء العمل بعد تركه في نهاية الدوام، أو إذا وجدت صعوبة في الاحتفاظ بهدوئك ونشاطك والتمكن من استغلال مواهبك وطاقاتك،
إذن فأنت في حاجة ماسة إلى إجازة، إجازة من العمل واستراحة منه سواء كانت قصيرة أو طويلة. والواقع
أنك إذا استمررت على هذه الحالة بغير إجازات متقطعة تستفيد فيها ما فقدت من حيوية وطاقة،
نعم.
فأنت بذلك تمهد السبيل لعدة أمراض جسمية ونفسية قد تصيبك على حين فجأة ودون سابق إنذار.
نعم مستمعينا الأفاضل، الإجازات وقاية وعلاج، فهي تقي المرأة إذا أحسن استثمارها من مضاعفات قد تنقض عليه فجأة، وهي خير وسيلة لتعويض ما يفقده الإنسان من طاقة.
ولا يشترط أن تكون الإجازات طويلة، فإن الإجازات القصيرة في فترات متقاربة خير من إجازات طويلة في فترات متباعدة، وإن كان ذلك يتوقف على حالة المرء ونوع عمله ومقداره.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن في هذا المجال استضفنا خبيرة البرنامج رباب الملة الناشطة الاجتماعية من البحرين، وسألناها:
هل صحيح أن يركض الإنسان وراء العمل ويحمل نفسه وجسمه أعباء إضافية دون توقف، أم أن الإجازة من العمل ضرورية لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
يعني على الفرد تحديدا سواء كان موظف أو موظفة، المفترض بعد عناء ما يقارب السنة الكاملة أو خلنا نقول 11 شهر متواصلة من العمل دون توقف، المفترض على كل موظف أو موظفة على أساس يكون تجديد إلى العمل مرة أخرى. في الوقت نفسه الفرد سواء كان الموظف أو الموظف محتاج إلى راحة وانسجام في بعيدا عن الدوام، حتى يتسنى إليه مثلا أن أفكار جديدة ملاحظات جديدة هم يستفاد منها العمل، على وعلى ذلك استفادة إلى الفرد نفسه سواء كان من الناحية العائلية راحة مع العائلة وانسجام، وفي الوقت نفسه راحة نفسية راحة عصبية بعد عناء. طبعا هي من الضرورة أخذ الإجازة سواء كان أبا الموظف أما أبا، هي من الضرورة. أولا طبعا يعني في بعض الملاحظات تتسنى دائما إلى الموظف أو الموظفة، أنا لما أكون أني أخذ إجازة ليس الهدف أن أنا بعيدا عن العمل أو أن مثلا وراها مثلا مضاعفات جسدية، هي المضاعفات الجسدية لها يمكن أولويات ولها أبواب نقدر نقترح فيها فيما بعد، بينما المضاعفات العصبية وهي التي تتوالى مع الموظف أو الموظفة حين يعني الاستمرار في العمل أو الاستمرار في عدم أخذ الإجازة، عليه المفترض أنه يأخذ هاي الإجازة لراحة الأعصاب تحديدا. ساعات الموظف في بعض الأوقات سواء كان موظف أو موظفة لا يستطيع الإنتاجية في العمل بسبب تراكم مثلا الأعمال، بسبب تراكم الصعوبات اللي عليه، المسؤوليات اللي عليه، فيحتاج في هذه الحالة وفي هذا الأثناء إلى راحة نفسية راحة عصبية حتى يتسنى لإعطاء العمل ما يستحقه، لأن في بعض الموظفين فعلا هو يمكن قد يكون حاب العمل، قد يكون أن ضغوطات عليه مثلا عدم أخذ الإجازة ضغوطات عليه، وقد يكون هو محتاج إليها بس مثلا المسؤول يرفض أنه يعطي الإجازة، بس أنا كون موظف أو موظفة محتاج إلى هذه الراحة النفسية والعصبية حتى أقدر أنجز في يوم من الأيام. في بعض من الموظفين للأسف بسبب تراكم العمل ابتدى يختل توازنهم في الإنتاج بالنسبة إلى أي دائرة أو بالنسبة إلى أي مؤسسة، اختل التوازن لأن كثرة المسؤوليات وكثرة تراكم الأعمال على هذا الموظف تؤدي في النهاية للأسف إلى آثار سلبية وليس إلى آثار إيجابية.
الشكر موفور للأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين، وتتمت البرنامج من أجل حياتك يقدم لكم من إذاعة طهران.
نعم عزيز المستمع، إذا كانت وظيفتك أو مهنتك تتطلب مجهودا ذهنيا ولا تقتضي منك حركة، فيجب أن تهتم في إجازتك بنواحي الرياضة البدنية.
نعم، فكثر من السباحة أو المشي أو اللعب على أن لا تحمل ذهنك أدنى مجهود، بل حرك عضلاتك ونشطها لتقوى وتقاوم الأمراض.
فقد قالوا في الأمثال: في الحركة بركة.
نعم.
وفيها صحة وسلامة لك.
لذلك من الأجدى نفعا أن تختار مصيفا يصلح لهذه الألوان من الرياضة. أما إذا كان
عملك يتطلب مجهودا عضليا، وجب أن تختار لنفسك مكانا هادئا تغذي فيه عقلك بالقراءات الحقيقية وروحك بالتأمل في جمال الطبيعة وعظمة الكون.
مستمعينا الأفاضل، وفي هذا المجال طرحنا هذا السؤال على الأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين: ما هي أفضل السبل للاستفادة من الإجازة بما يحقق اللذة والمتعة والراحة لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
طبعا هناك عدة طرق للاستفادة من الإجازة. أولا، على أي فرد يعني يحاول القدوم أو يعني إعطاء نفسه إجازة، المفترض أن يكون هناك تخطيط مسبق. يعني ليس لأن اليوم أنا مثلا مرهق بسبب ضغوطات العمل أوقع على إجازة وأخذها دون الفائدة، دون الاستفادة من هذه الإجازة. هناك مخططات، أنا عندي ما يقارب 8 أو 9 أشهر أنا داومت فيها، فلما ما باخذ على الأقل أسبوع أو 15 يوم علي أن أنا أستفيد من الإجازة. ليس الإجازة فقط إلى النوم أو إلى النزهة أو إلى السفر، هناك أولويات، هناك مهام. إن كان في وقت ناسب مع، على سبيل المثال، مع الأسرة مع العائلة، خلني أخذ إجازتي مع الأسرة مع العائلة بحيث أن أجلس وياهم، أن أتحاور وياهم، أني مثلا أريح نفسيا وجسديا مع الأسرة، أرتاح فيها من عناء بعد طول سنة سواء كان إلي أو إلى أسرتي. البعض منهم مثلا ما يفضلها بالسفر، يفضلها في الجلوس مع الأسرة مع الأهل، يفضلها بشغلات يعني ثانية تخص الأسرة. على سبيل المثال يعني يمكن هي نقطة جدا مهمة، بعض الأخوان أو الأخوات بفترة الدوام ما يستطيع أن ينجز للأسرة أي متطلبات خدماتية بالنسبة إلى البيت، ففي وقت هذه الإجازة لما أنا بقعد بالبيت على الأقل أستفيد منها أنا وأفيد فيها الأسرة، إن كان الخدماتية إن كان صحية إن كان إجازات إلى انسجام ولا راحة عبر يعني أثناء السفر. هذا دائما أخطط إليه بدل ما أني أخذ إجازة أركنها على جنب للأسف، ويعني أستمر في الإجازة وراء النوم أو وراء الكسل. هذا ما رح يعني لي أي شيء للأسف، رح يعود علي بالخمول أثناء ممارسة العمل مرة ثانية.
إذن مستمع الكريم، لتتمتع بإجازة مريحة احذر كل الحذر ما يقتضي العجلة إبان الإجازة. فإذا كنت تنوي القيام برحلة في سيارة فلا تسهر طويلا، خصوصا إذا عزمت السفر صباحا.
نعم، إذن أخي المستمع، من أجل حياتك خذ إجازة من عملك لتجدد شبابك وعافيتك وتشحد إرادتك وتتمتع بصحتك وسلامتك.
نعم. أتينا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين. حياكم الله، مع السلامة،
إلى اللقاء.
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا. قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه. فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى. لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات. فاستبقوا الخيرات. اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى. ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنة. فاستبقوا الخيرات. لا 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 لا
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال. وهذه باقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في حلقة اليوم ما تبقى من محاور تدور حول موضوع الحظ والتعاسة، بالإضافة إلى موضوع آخر هو الصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، إن للأمثال أسلوبا خاصا يجعله نوعا من الترويح والتخفيف من أثقال الإنسان وأعبائه الحياتية، كما أن الأمثال بوجه خاص تعتبر دليلا على طبيعة ذلك الشعب الذي يستخدمها، وبالتحديد شعوب الشرق والتي يعرف مدى عشقها للأمثال، حتى باتت تستخدم غالباً في محادثاتهم اليومية العادية، فهي غدت فاكهة الأمم الشرقية لصوابها حيناً ولفكاهتها حيناً آخر. وكثيراً ما نرى العامة يتناظرون في المثل السائر في اصطلاحهم ليروا من يحفظ منهم أكثر من غيره، وقد جعلوها قاعدة السلوك وقاموس الأدب، فقلما تراهم يقصون حديثا أو يعرضون أمرا إلا أيدوه بمثل هو زبدة الحديث وجوهر الأمر. يقول الدكتور الأهواني: الكثير جدا من الأمثال لا يشتمل على سلوك أو توجيه أو حكمة، وإنما يطلع بوظيفة أدبية أو بلاغية تقصد إلى عرض صور فنية تمتع الحس وترضي النفس بما تشتمل عليه من تشبيه دقيق أو مفارقة مضحكة أو فن من القول الطريف. ومن هنا تقوم هذه الأمثال بما تقوم به بعض الفنون من التقاط صور طريفة من الحياة لا تهدف من ورائها إلى غير الإمتاع الفني. والواقع أن الدور الاجتماعي للمثل يكاد يكون أبرز الأدوار التي يلعبها المثل في حياة الناس، ذلك لأنه يدخل الحياة اليومية للناس من أوسع أبوابها، بل إنه يعيش مع الشخص مرات عديدة في يومه، ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزئياتها. ولعل المثل الروسي كان صادقا حينما قال: الأمثال عملة الناس. والسويسري وهو يقول: الأمثال في الكلام تضيء في الظلام. أو كما يقول كراب: الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، أو أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في إطارها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعاشية. مستمعينا الأفاضل، من الأمثال والأقوال المضروبة في اللغات الثلاثة ما تشتمل على مفاهيم تنطوي على الإنسان المحظوظ والإنسان التعس معا، والعلاقة بينهما ضمن إطار الحظ والتعس. ويصف الإمام علي عليه السلام هذه العلاقة في أروع وصف وأروع كلمات أدبية مضيئة وخالدة. يقول عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقولهم أيضا: إذا أقبلت كادت تجر بشعرة، وإن أدبرت كادت تقد السلاسل. ويقول المثل الفارسي: بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. و معناه: لو حالفك الحظ لاستغنيت حتى عن السلطان، ولكن لو أصبح حظك عاثرا لم تنفع مساعدة 100 سلطان. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Folly of man is the fortune of another. Folly of man is the fortune of another.
أي أن حماقة رجل هي الحظ بالنسبة للآخر. أو المثل الآخر الذي يقول:
Fortune to one is mother, to another is stepmother. Fortune to one is mother, to another one is stepmother.
ومعناه أن الحظ بالنسبة للمرء هو كالأم، وللآخر هو كزوجة أب. ويقول المثل أيضا:
Great fortune brings with it great misfortune. Great fortune brings with it great misfortune.
ومعناه أن الحظ الكبير يجلب معه دوما تعاسة كبيرة. وأخيرا المثل الذي يقول:
Bad luck often brings good luck. Bad luck often brings good luck.
ومعناه أن الحظ السيء يجلب معه دائما حظا سعيدا. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يدعو إلى اغتنام الفرص المتاحة والإفادة من الظروف المواتية قبل أن تفلت من اليد أو ينشأ ظرف مغاير. فالأمثال العربية تقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها. وقولهم:
اختم الطين ما دام رطبا. ويقول إيليا أبو ماضي: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. ويقول المثل أيضا: اغتنم الفرصة فإنها تمر مر السحاب. ويقول المثل الفارسي: شانس یکبار در خانه هر کس را میزند. شانس یکبار در خانه هر کس را میزند. و معناه: ان الحظ يطرق بابك مره واحده. او المثل الاخر الذي يقول: این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمیآید. این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمی آید. ای ان هذه الفرصة الذهبية لا تعود مرة اخرى مطلقا. ويقابله الأمثال الإنجليزية:
Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot.
ومعناه: اضرب ما دام الحديد حاميا. والمثل الآخر الذي يقول:
Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines.
أي اصنع التبنة ما دامت الشمس مشرقة. ويقول المثل الإنجليزي:
Christmas comes but once a year. Christmas comes but once a year.
وفي هذا المثل دعوة إلى الاستمتاع بالحياة واقتناص الفرص المتاحة قبل فواتها. والمثل الآخر يقول:
Opportunity seldom knocks twice. Opportunity seldom knocks twice.
ومعناه: من النادر أن تطرق الفرصة الباب مرتين. ويقول المثل الآخر:
When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you let it slip. When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you will let it slip.
ومعناه: إذا ما جاءتك الفرصة فاغتنمها، لأنك قد لا تحصل عليها مطلقا إن لم تستغلها. وأخيرا المثل الذي يقول:
When fortune smiles to you, take advantage. When fortune smiles to you, take advantage.
ومعناه: عندما يبتسم لك الحظ استغله بأقصى ما يمكن. مستمعينا الأعزاء، المحور الأخير الذي نتناوله في لقاء اليوم والذي يدور حول الحظ هو المحور الذي يتضمن علاقة الحظ بالإنسان الأحمق. وعلى الرغم من غرابة هذا المحور بعض الشيء، إلا أن الأمثال ضربت حوله في اللغات الثلاثة لنتعرف عليها قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. يقول الشاعر العربي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ويقابله المثل الفارسي: عاقل چوب پایه‌های پل مینگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چوب پایه‌های پل مینگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. ای بینما کان العاقل ينظر الى اعمده الجسر متفکرا، عبر الاحمق الماء حافيا. او المثل الفارسي الاخر الذي يقول: کیمیا گر به غصه مرده و رنج، ابله اندر خرابه یافته گنج. کیمیا گر به غصه مرده و رنج، ابله اندر خرابه یافته گنج. و معناه يموت الكيميائي من الهم والعناء بينما يجد الأبله الثروة في المكان الخرب، علما أن المقصود هنا من الكيميائي الذي يحول المعادن إلى ذهب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
The fool has the best luck. The fool has the best luck.
ومعناه للأحمق أفضل الحظوظ. أو المثل الآخر الذي يقول:
It's better to be lucky than wise. It's better to be lucky than wise.
أي من الأفضل أن يكون المرء محظوظا من أن يكون حكيما. مستمعينا الأعزاء، الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم في لقاء اليوم هو موضوع الصعاب التي تواجه الإنسان في حياته، حيث نتعرف على الأمثال والأقوال المضروبة حول هذا الموضوع. ولقد ارتأينا أن نبدأ بالمحور الذي يتضمن مفهومة أن المتاعب والمشاكل نادراً ما تأتي فرادى، بل تنصب دفعة واحدة وكأنها الوابل المنهمر. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول: رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ويقول الشاعر أيضا: تأتي المكاره حين تأتي جملة، وأرى السرور يجيء في الفلتات. ويقابلها المثل الفارسي: باران نمی آید، وقتی هم می آید سیل وار می آید. باران نمی آید، وقتی هم می آید سیل وار می آید. ومعناه: قلما يهطل المطر، ولكن عندما يهطل فإنه يسبب سيلا. ويقول المثل الآخر: بعد که آمد به تنهایی نمی آید. بعد که آمد به تنهایی نمی آید. أي الضرر لا يأتي بعضه. المثل الإنجليزي:
Troubles seldom come singly. Troubles seldom come singly.
أي المتاعب نادرا ما تأتي فرادى. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
والأثر صار واضح مثله، ومن صفاتي حب طبع التسامح قبلني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبة الصالحين معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا بالمفاوضات وتشدد على جديتها لرفع الحظر الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال بالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة تفاصيل النشرة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن وقف البرنامج النووي ليس على طاولة المفاوضات مشدداً على جدية البلاد في المفاوضات لرفع الحظر وحفظ إنجازاتها النووية وأشار بقائي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قديم وله أهداف سلمية معتبراً أن إيران لها حقوق كأي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وأكد أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحظر الظالم محذراً الطرف الآخر من التناقض بين